بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. نواب الأكثرية والأقلية يطالبون بجلسة عامة وبري لم أقرر بعد. وفد من حزب الله عند عون، البحث يتركز على المخارج الدستورية. قمة الدوحة تفوض الدول الأعضاء تسليح المعارضة السورية. محكمة القاهرة تلغي قرار مرسي بعزل النائب العام وتقضي بإعادته. أهلا بكم من جديد. ناشد نواب الأكثرية رئيس مجلس النواب نبيه بر الدعوة لعقد جلسة للهيئة العامة للتصويت على مشروع وحيد هو اللقاء الأرثوذكسي. موقف الكتل جاء بعيد اجتماع عقد في مجلس النواب ودام حوالي ساعتين.
على اتفاق بإبقاء المشاورات مفتوحة فيما بينها، انتهى اجتماع الكتل النيابية لحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وتيار المردة والطشنق. اجتماع ليس الأول بين المكونات النيابية لفريق الأكثرية ولن يكون الأخير. موضوع البحث كما في الاجتماعات السابقة حصر حول الخطوات المطلوبة بعد أن أقر المشروع الأرثوذكسي في اللجان المشتركة، حيث اتفق المجتمعون على مطالبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسة للهيئة العامة لإقرار هذا المشروع.
إن هذه الكتل وانطلاقا من حرصها على إجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة على أساس قانون غير قانون 60 انسجاما مع الإرادة الوطنية الجامعة لذلك، فإنها تناشد دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الدعوة لعقد جلسة للهيئة العامة حصرا لإقرار اقتراح القانون المعجل مكرر المعروف باسم اللقاء الأرثوذكسي والذي أقرته اللجان المشتركة.
وحول ما يتردد عن صيغ قانونية يجري التوافق حولها لإلغاء مفاعيل قانون 60 قانونيا.
طبعا هنالك أمور كثيرة عم تنبحث كمان غير اللي هلأ حكيناها، وهذا الأمر طبعا بحاجة لاستكمال وبحاجة لبلورة في الأيام المقبلة. وهون تعقيبا تمام نهرب من السؤال، يعني بت هذا الموضوع يؤدي حكما، خاصة إذا التزمت الأطراف اللي أيدت لقاء الأرثوذكسي والتزمت بما أعلنته بما صوتت عليه مرارا وتكرارا في المجلس النيابي، يؤدي إلى قانون جديد وبالتالي إلى إلغاء قانون 60.
وعن مدى التزام القوات والكتائب بموقفهما المعلن من المشروع الأرثوذكسي، لسيما في ظل الدعوة من قبلهما مؤخرا إلى قانون انتخابي توافقي.
بذكر أنه لحد هلأ ما في مشروع توافقي، ما صار، شو بنعمل؟ هذا واحد. اثنين، القواعد الديمقراطية والبرلمانية بتقوم على الأكثرية، وإلا لشو عندنا مجلس نواب؟ إذا بدنا نفرض على كل قانون إن كان كبير أو صغير توافقات كتير كبيرة، ما بتعود تطلع ولا قانون، وبتلغي الديمقراطية بلبنان وبتلغي التنوع. لذلك نحن مش ضد التوافق.
عقد في الرابي اجتماع بين العماد ميشيل عون ووفد من حزب الله يضم المعاون السياسي الأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. وننتقل مباشرة إلى الرابي.
نحن اليوم بمرحلة ما قبل الاستشارات النيابية الملزمة، لذلك تشرفنا بزيارة الجنرال عون للتداول بمسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هي موضوع الانتخابات وما ستؤول إليه الأمور، والمسألة الثانية هي موضوع الحكومة الجديدة رئيسا وتشكيلة واللي إلها علاقة بالاستشارات النيابية الملزمة. هذا اللي تداولنا فيه بهاللحظات الأخيرة. هلأ ما بقدر أفصح عن كل المداولات اللي صارت، لكن بقدر أقول بالعناوين إنه في عنا شيء اسمه ضوابط أو خطوط يعني محظورة، وفي عنا شيء لا فيها خيارات مفتوحة للآخر. ما بدي فوت بالأسماء.
الرئيس
لا ما بدي فوت، ما بدي فوت هلا، ما بدي فوت، ما بدي فوت بالاسماء.
ايه مجلس النواب هذا يحصل بما يتعلق بما يقال عن صيغه قانونيه يفترض ان تلغي قانون 60، كيف تقاربون هذا الاستحقاق ومساله الدعوه لهيئه عامه قريبا قبل 9 من قبل؟
طبعا الجميع، الجميع نحن مع الارثوذكسي ومع ان يكون بندا اول باول جلسه يعقدها الرئيس بري، ونحن مع إلغاء قانون 60. هذا الأمر لم يعد خفيا على أحد، اشتغلنا على إلغائه بالماضي وبنعتبره أنه ملغي، وفي كمان مواد قانونية تؤيد هذا الموضوع. هلأ متى تعقد الجلسة وكيف بده يترتب جدول الأعمال ومين ببلش وانت متبلش، هذا الامر متروك لدوله الرئيس نبيه بري.
حاجه اذا قطعت حاجه
يعني تحت يدعي لهيئه.
اولا هذا الامر متعلق فيه هو، وثانيا ما في شك ولا ريب انه يعني عم بيساوي مداولات مع اغلب الافرقاء اللي على الساحه. مثل امبارح كان في عندنا لقاء موسع نحن وياه، وايضا التقى بعتقد مع اطراف من 14 اذار، عم بيسوي مشاورات، وايمتى بيحدد الجلسه هذا الشيء بيجي.
حاجه اذا قطعت قوى الرابع عشر من الاذار والمستقلين ان تجمع اكثريه نيابيه جديده وسمت رئيس للحكومه،
هذا شان
سيكون موقف حزب الله،
هذا شانهم،
سيشتغل
هذا شان المعارضه، هذا شانهم، ما في مشكله.
حاج حاج
ما
في تباينات بين الاكثريه، خاصه وانه تتردد معلومات انه ممكن الرئيس بري يتراجع عن ادراج الارثوذكسي بند اول على جدول الاعمال، وهذا الامر يرفضه جمله وتفصيلا ذكرته للتغيير.
بعتقد المداولات والمباحثات التي أجريناها البارحة مع دولة الرئيس بري لا تؤكد هذا الكلام، تؤكد عكس هذا الكلام. نحن سمعنا من الرئيس بري أنه عند أي جلسة بده تصير، وهذا أمر لم يعد خفيا، عند أي جلسة بده يأخذ قرار الرئيس بري بعقدها للمجلس النيابي، القانون الأرثوذكسي سيكون النقطة الأولى على جدول الأعمال. ويعطيكم العافية. لا عم بحكي بند اول، عم بحكي بند اول.
هل كيف في دراسه الحكومه اللي عم بده اياها حزب الله؟ قال اليوم انها ستكون مؤلفه من حكومه الحلفاء، انتم تيارات الحر وكل الحلفاء معكم، وليس حكومه ولا حتى في وسطيين. ما هو شكل الحكومه؟ تكون وحده وطنيه، حكومه
بعد بكير، بعد بكير، بعد بكير. يلا الله يعطيك
العافيه. عادل التقديم للواء
للقاده الامنيين.
كنا مع كلمة الحاج حسين خليل بعد لقائه بالجنرال عون، هو والحاج وفيق صفا كوفد ممثل لحزب الله. نواب الأربعاء النيابي في عين التيني نقلوا عن الرئيس نبيه بري أنه لم يقرر بعد الدعوة إلى جلسة نيابية عامة. موقف الرئيس بري أتى بعد استقباله وفدا من 14 أذار قدم له عريضة للتمديد للقادة الأمريكيين.
في دائرة ضوء الحراك السياسي بقيت عين التيني، إليها وصل وفد من 14 أذار ومعه عريضة تطالب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتعيين جلسة سريعة للتمديد للقادة الأمنيين. بعد اللقاء قال النائب سمير الجسر إنهم فهموا من الرئيس بري أنه مع تمديد السن القانونية بالمبدأ، ولكنه يترك لنفسه موعد تعيين الجلسة.
لا، نحن مع انتخاب قانون جديد، بس كمان هذا في أولوية أمنية. يعني نحن وقت اللي قدم هذا الاقتراح قدم في ظل حكومة ما كان يعني لم تكن تستطيع أن تعين أي مدير عام، لا بقوى أمن داخلي ولا بغير قوى أمن داخلي. كان في مشكلة كبيرة في كل الإدارات وفي التعيينات الإدارية. فطبعا اليوم بظل فراغ بالحكومة، ما عاد في حكومة، فأمر طبيعي أنه اليوم صار أولى. يعني كمان المؤسسات الأمنية لا يجوز ترك البلد بدون مؤسسات أمنية، بدون قيادات لهذه المؤسسات الأمنية.
الأربعاء النيابي الأول بعد استقالة الحكومة كان فرصة لقراءة المرحلة السياسية التي يمر بها لبنان، فقد نقل النواب عن الرئيس بري أنه لم يقرر بعد الدعوة لجلسة نيابية عامة، وهو ما زال يدرس الأمور خصوصا في ظل الطلبات المتعددة والمختلفة من الكتل والأطراف السياسية. وجدد بري التأكيد على أهمية الحوار وتعزيز لغة التواصل المباشر بين الجميع في سبيل تحقيق مقاربات إيجابية للملفات والمواضيع المطروحة، لا سيما بعد استقالة الحكومة. ثم التقى بري الوزير فيصل كرامي وعرض معه التطورات الحكومية والسياسية الأخيرة على الساحة اللبنانية.
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استقبل الوزير فيصل كرامي وبحث الطرفان التطورات والأوضاع الراهنة، ومن زوار السراي ممثلة الاتحاد الأوروبي أنجيلا إيخورست ووفد من جمعية المقاصد الذي بحث مع ميقات الاستقالة وملف دار الفتوى.
بحثنا مع دولته الموضوع ووضح شو هي الملابسات اللي صارت، والحقيقة ظهرنا نحن بانطباع كتير جيد انه هيدا هو القرار الحكيم. تكلمنا معه عن وضع دار الفتوى والمفتي، كمان اوضح شو عمل يصير، وكان هو بطريقته كان عم يقول انه احنا بدنا نجرب نحافظ على سماحة المفتي شخصيا وعلى دار الفتوى بالحقيقة.
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان شدد على الحوار الوطني بين اللبنانيين للخروج من التأزم السياسي. ورأى الشيخ قبلان أن الحالة اللبنانية تحتم التوصل إلى تفاهم حول صيغة حكومية تمهد للانتخابات وتنقل الخلافات من الشارع إلى صناديق الاقتراع. عفواً. دعت الأمانة العامة لقوى 14 أذار إلى تحويل استقالة الحكومة إلى مناسبة للعودة إلى احترام الدستور واحترام آلياته. إذن وبعد اجتماعها الدوري شددت الأمانة العامة على إعلان بعبدة الداعي إلى تحييد لبنان.
تدعو الأمانة العامة اللبنانيين إلى تحويل استقالة الحكومة إلى مناسبة للعودة إلى احترام الدستور وآلياته، وتتمنى على فخامة الرئيس ميشيل سليمان الإسراع في تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة، وذلك في ظل أوضاع استثنائية على جميع الصعد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. يزداد قلق سلاح الجو الإسرائيلي من وجود طائرات من دون طيار لدى حزب الله، خصوصا بعد اختراق طائرة أيوب أجواء فلسطين المحتلة، فيما تحدثت الأوساط الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي يدرب وحداته التي كانت معدة للجبهة السورية على المواجهة مع حزب الله.
بعد تعبير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بني جانس عن ارتياحه لتراجع تهديد الجيش السوري، عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى الحديث عن تحول في اهتمام القيادة العسكرية إلى الحدود الشمالية ودخول الوحدات التي كانت معدة للمواجهة مع سوريا في ورشة تدريبات على تغيير نمط المواجهة التي ستكون مركزة على حزب الله. صحيفة هارتس نقلت عن قادة عسكريين أنه بات على الجيش الإسرائيلي الاستعداد لبيئة عمل مختلفة يخوض فيها حرب عصابات ضد منظمة تمتلك آلاف الصواريخ المضادة للدبابات وتتحرك في بيئة وعرة ومعقدة. هذا التطور تزامن مع مناورة واسعة النطاق لسلاح الجو على مواجهة تهديد طائرات الاستطلاع التي قد يطلقها حزب الله، وهو تهديد يؤرق قادة سلاح الجو بحسب التلفزيون الإسرائيلي الذي تحدث عن تقديرات حول امتلاك حزب الله منظومة كاملة من الطائرات من دون طيار سيستخدمها ساعة الصفر.
اختراق طائرة حزب الله هل هو من تغييرات المنطقة؟ هل هذا يتطلب استعدادا مختلفا كليا؟ نحن لا ننتظر طائرة حربية، إنما إبرة في كومة من القش.
أولا هذا صحيح وقد حصل سابقا، ومن المهم القول إن الطائرة لم تعد لنقل المعلومات وقد بقيت في منطقتنا، وهذا الأمر يشغلنا لسبب بسيط، فنحن نعلم أن القدرة التي تبدو بدائية أحيانا يمكن أن تراكم القدرات والقوة.
قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية يشمل أيضا التوجس من تزود حزب الله بمنظومات متطورة مضادة للطائرات، ونقلت صحيفة هارتس عن ضابط كبير في القيادة الشمالية أن عشرات المقاتلين من حزب الله يتدربون في سوريا وإيران على استخدام منظومات مضادة للطائرات قد تضر بالتفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة وتغير موازين القوى.
أنا أستعد على مستوى السرب لاحتمال أن أحلق في المنطقة التي تكون فيها التهديدات مختلفة عما هي عليه اليوم، وإذا اتخذ القرار مثل ما حصل عام 82 بضرب منظومة صواريخ الأرض جو السورية التي تهدد طائراتنا، فأنا أستطيع توفير الردود لذلك.
قائد سلاح الجو أمير إيشل وفي معرض تعليقه على اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية قال إن السياج الحدودي هو فقط بداية الطريق للمجال الذي يجب أن نراقبه ونعرفه ونبحث عنه لنواجهه.
خطف 3 لبنانيين في مدينة لاغوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، وفيما لم تحدد رسميا هوية الجهة الخاطفة علمت المنار من وزارة الخارجية اللبنانية ومن مصادر الجالية في نيجيريا أن المخطوفين 3 هم علي وخليل مطر من بلدة زريري الجنوبية ومحمد حيدر من بلدة شوكين، ويبدو أن عملية الخطف تهدف إلى طلب فدية مالية مقابل الإفراج عن اللبنانيين 3. عقد في مبنى بلدية عرسال اجتماع لأهالي البلدة للبحث في مستجدات عمليات الخطف المتبادلة مع آل جعفر، ودعا المجتمعون الأجهزة الأمنية إلى البحث عن المخطوفين منعا لتفاقم الأزمة، كما ناشدوا آل جعفر للتريث في ردود الفعل لعدم الانجرار إلى الفتنة.
نهيب بالجميع وخصوصا إخواننا آل جعفر الكرام تجنب الوقوع في مخططات الفتنة التي ربما تحاك لعرسال والمنطقة بشكل عام. نناشد الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها التدخل وبشكل حاسم للمساعدة في إطلاق المخطوفين وإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين.
افتتح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل المركز الجديد لمشروع مقدمي الخدمات، واعدا بالعمل لتأمين الكهرباء 24 ساعة، وجعل مؤسسة كهرباء لبنان مؤسسة رابحة.
بعد فترة تحضيرية امتدت لنحو عام كامل، تم إطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع مقدمي الخدمات في مؤسسة كهرباء لبنان من خلال تدشين المركز الجديد لمقدمي الخدمات في مبنى المؤسسة.
رح يرجعوا اللبنانيين يتأكدوا منا ويشوفوا أنه مثل ما كانوا شايفين حالهم بالزمانات أنه عندهم شركة أديشة مثلا، المؤسسة نرجع نعطيها قيمتها ونقول هيدي مؤسسة تساوي مليارات الدولارات.
باسيل أكد السعي لجعل مؤسسة الكهرباء مؤسسة رابحة، مشددا على أن تأمين الكهرباء 24/24 يتطلب جباية كاملة والانتهاء من العجز في المؤسسة.
هذا سلولار الكهرباء يلي بده يعمل ثروة الكهرباء للبنان مع هيدي الشبكة الذكية، لا التحكم بصير مركزي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، حل الكهرباء من شغلتين ما بينفكوا عن بعضهم، بدنا كهرباء 24/24 بس بدنا بالمقابل عجز صفر بمؤسسة كهرباء لبنان، لا بل بدنا مؤسسة كهرباء لبنان تدخل مصاري.
ويبدأ مقدمو الخدمات بممارسة أعمالهم بداية شهر نيسان المقبل، ويعد هذا المشروع واحدا من مجموعة مشاريع تتضمنها الخطة الكهربائية التي وضعتها وزارة الطاقة.
في بنك عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى طرأ تحسن نسبي على الأوضاع الأمنية في الساعات الأخيرة بعد 5 أيام من الفوضى وأعمال النهب التي شهدتها البلاد خلال انقلاب العسكري، ويسعى الانقلابيون لإعادة الاستقرار ووقف أعمال النهب من خلال تسيير دوريات في مختلف المناطق. أعمال النهب والتهديدات بالخطف والقتل طالت أيضا بعض أبناء الجالية اللبنانية المقيمين في بنكي. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم السفير البريطاني في لبنان توم فليتشر، وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتعاون القائم بين سفارة بلاده والأمن العام. عاد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى لبنان بعد مشاركته في القمة العربية 24 المنعقدة في الدوحة، وعلى هامش القمة بحث سليمان مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان قضية الإمام الصدر وعرض ورفيقيه، كما عرض مع أمير الكويت الصباح الأحمد الجابر الصباح عرض معه مسألة تقاسم الأعباء الناجمة عن تدفق النازحين السوريين إلى لبنان. وكان ملف النازحين حاضرا في مباحثات سليمان مع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز. القمة العربية 24 في الدوحة اختتمت أعمالها مساء أمس ببيان أعطى الحق لمن يريد من الدول الأعضاء بتسليح المعارضة السورية وإعطاء جميع المنظمات التابعة للجامعة والخاصة بسوريا إلى الائتلاف المعارض. وشاء في البيان أيضا التأكيد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. وتبنى إعلان الدوحة عقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة ومعها قرار جديد بتأسيس صندوق عربي خاص بالقدس مع رأس مال بمليار دولار.
نؤكد على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم الشعب السوري والجيش الحر.
وزارة الخارجية الروسية اعتبرت أن قرارات الجامعة العربية حول سوريا تشجع الخيار العسكري في الأزمة. المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قال إنه من وجهة نظر القانون الدولي فإن القرارات التي تبنتها الجامعة العربية انتهاك للقانون وغير قائمة، وشدد على أن الحكومة السورية كانت وما زالت الممثل الوحيد للدولة العضو في الأمم المتحدة. وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالح اعتبر منح مقعد سوريا في الجامعة العربية للمعارضة بدعة سياسية خطيرة ستطال من روج لها. وقال صالح إن الوضع في سوريا خطير ولا يمكن السكوت عنه. ومن جهته اعتبر نائب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن تخصيص مقعد سوريا لأشخاص لا يحظون بدعم الشعب يؤسس لنموذج من السلوك الخطير للعالم العربي. دعا الرئيس السوري بشار الأسد قادة دول مجموعة البريكس إلى العمل معا من أجل وقف فوري للعنف في سوريا. وفي رسالة بعث بها إلى رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما باعتباره رئيس القمة الدورية للمجموعة، دعا الأسد إلى بذل كل جهد ممكن لرفع المعاناة عن الشعب السوري بسبب العقوبات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين السوريين في احتياجاتهم اليومية. وعبر الأسد عن تطلعات الشعب السوري للعمل مع دول البريكس كقوة تسعى إلى نشر السلام والأمن والتعاون بين الدول بعيدا عن الهيمنة وإملاءاتها، وأعرب عن الأمل بأن تقوم دول البريكس بدور فعال لمنع جموح بعض الدول في التدخل بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى خلافا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. ألغت محكمة استئناف القاهرة قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه وقضت بإعادته إلى منصبه. وقال المحامي خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين إن المحكمة رأت أن قرار مرسي لا يتفق مع صميم قانون السلطة القضائية، وأضاف نحن أمام عقبة كبيرة، فهناك حكم محكمة واجب النفاذ وإعلان دستوري محصن، ولفت إلى أن الحل يتمثل في قرار من محكمة أعلى يفصل بين قرار المحكمة من جهة وتحصين الإعلان الدستوري من جهة ثانية. تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة. نواب الأكثرية والأقلية يطالبون بجلسة عامة وبري لم أقرر بعد. وفد من حزب الله عند عون البحث يتركز على المخارج الدستورية. قمة الدوحة تفوض دول الأعضاء تسليح المعارضة السورية. محكمة القاهرة تلغي قرار مرسي بعزل النائب العام وتقضي بإعادته. للمزيد من المتابعة المنار.com.lb دمتم برعاية الله. إلى اللقاء.